ليؤمنن فيه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسي والنسأ بمعنى التأجيل، نسأه فهو منسي بمعنى مؤجل، ومنه بيع النسأ أي بيع التأجيل. ثم خفف من منسي إلى نسي بمعنى التأجيل، والمراد هنا يبين جل وعلا ضلالة من ضلالات الكفار، وحيلة من حيلهم الباطلة، يتحيلون على تحليل ما حرم الله وعلى تحريم ما أحل الله، ويحكمون أهواءهم وعقولهم في شرع الله جل وعلا. الله جل وعلا حرم 4 أشهر كما تقدم لنا في الآية السابقة قبل هذه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهذه 4 هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. رجب وحده في وسط السنة، و3 أشهر منها متوالية، ومن المعلوم أن أكثر ما يتعيش عليه العرب في الجاهلية من الصيد ومن كسب بعضهم من بعض وإغارة بعضهم على بعض وقتال بعضهم لبعض، فكانوا يحرمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولا يتعدى أحد على أحد. لو يلقى الرجل قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه ما تعرض له بسوء في الأشهر الحرم، فكانوا يمتنعون عن القتال وعن إغارة بعضهم على بعض، فساءت حال الكثير منهم، تعطل كسبهم ودخلهم، ففكروا في حيلة يستحلون بها الحرام ويحرمون بها الحلال، فتقدم كبير من كبرائهم من بني كنانة وامتدح نفسه أمام الناس وتعرض للناس هل أحد يستطيع أن يرد عليه؟ فأثبت أمام الناس بأنه لا يرد له قول، وشهد له الناس بذلك، ثم قال: قد أحللت المحرم وحرمت صفر. فأعجب الناس ذلك منه، أعجب الناس بهذا وتابعوه على ذلك، لأنهم يجدون في هذا قضاء حوائجهم وشفاء غليلهم ممن يريدون الانتقام منه. وصاروا كلما أرادوا تحليل شهر حرام نقلوا حرمته إلى غيره، ثم في السنة التي تليها يبقون الشهر الحرام حراما على ما كان عليه، ينقلونه في سنة ويبقونه على ما كان عليه في سنة، ويظنون بهذا أنهم ماشون على سنة إبراهيم، وأنهم حرموا 4 أشهر من حيث العدد، ولا يهمهم أن يكون المحرم رجب أو شعبان، ولا يهمهم أن يكون المحرم شهر الله المحرم أو صفر، فينقلون التحريم من شهر إلى شهر. وفي هذا تدخل في حكم الله جل وعلا وفي شرعه، وفيه افتراء وكذب، لأنهم يحرمون ما ليس بحرام ويحلون الحرام. وتمويه على الجهال منهم، فيظنون أنهم بذلك مصيبون، فأنزل الله جل وعلا يبين شيئا من عيوبهم ومخازيهم وافترائهم عليه وعلى شرعه ودينه. فمن تحيل حيلة لإبطال حق أو لإحقاق باطل فقد تشبه بالكفار في هذا. والله جل وعلا حرم الحيل وأبطلها، وذم اليهود حينما تحيلوا على إحلال الصيد في السبت، فكانوا يعتقدون أنهم محرمون لما حرمه الله، فيضعون شراكهم لصيد السمك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد فتصيد لهم في يوم السبت. والله جل وعلا قد حرم عليهم السبت. ومثل ذلك ما صنعه الكفار، فالله جل وعلا يبين لعباده نوعا من حيل المتقدمين من كفار ويهود من أجل أن يحذروها، فيحلوا حلال الله ويحرموا حرامه. ولا يبطلوا شرع الله بالحيل، يقول الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فيها قراءتان: النسيء بالهمز مع التخفيف، إنما النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. والقراءة الثانية بالياء المشددة بدون همزة: إنما النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، بدون همز مع تشديد الياء. هذه قراءة المشددة، قراءة ورش. زيادة في الكفر ضمها الكفار إلى كفرهم. ومن المعلوم أن الكفر يكون مغلظا ويكون أقل من ذلك، وعذاب الكفار في نار جهنم يتفاوت ويختلف. فمن كان كافرا مؤذيا لعباد الله متسلطا عليهم أشد عذابا ممن كان كافرا ولا يتسلط على عباد الله المؤمنين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل على المبني للمجهول، يضل، يضل به الذين كفروا، والذين كفروا يكون نائب فاعل. وقراءة أخرى وهي قراءة أهل الحرمين: يضل به الذين كفروا. يضل على البناء للمعلوم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل به الذين كفروا أتباعهم ومن أطاعهم. ويضل به الذين كفروا مبني للمجهول. يحلونه أي الشهر الحرام، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني عاما يجعلونه حلال وينقلون تحريمه إلى الشهر الذي يليه، وعاما يجعلونه حرام ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليواطئوا ليصيبوا ويتفقوا مع عدة ما حرم الله. لأن الله جل وعلا حرم أربعة أشهر، فهم يريدون أن يحرموا أربعة لكن ينقلونها من شهر إلى شهر، يقدمون ويؤخرون ويتلاعبون فيها ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يعني ليصيبوا العدد فقط ولا يهمهم أنهم وقعوا في المحظور، بحيث أنهم أحلوا ما حرم الله. الله جل وعلا حرم المحرم، فإذا أحلوه وحرموا بدله صفر أخطأوا خطأ مركبا وليس خطأ واحدا. أحلوا ما حرم الله الذي هو المحرم هذا خطأ، وحرموا ما حل الله الذي هو صفر هذا خطأ آخر. فيحلوا ما حرم الله، هم بقصدهم ذلك يحلون ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. زين، المزين هو الشيطان، لأنه هو الذي يتلاعب بني آدم ويزين لهم أعمالهم السيئة الخبيثة، فهم يعملونه على أنه حسن ويمتدحون من أحل لهم المحرم وحرم عليهم صفر. والعمل بالمعصية جريمة، وسيئة من العبد، ويكون أشد جرما وأشد سوءا إذا امتدح نفسه بهذه السيئة وتبجح بها. فقد يعمل العبد السيئة ويستتر بستر الله وهو خجل، فهذا حري أن يغفر الله له إذا استغفر ربه وتاب إليه، وحري أن يوفقه الله للتوبة. لكن من يعمل المعصية ويتبجح بها ويمدح نفسه بها أشد عقوبة، وهذا حري أن لا يوفق للتوبة. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرون بالمعاصي، لأن من جاهر بالمعصية والعياذ بالله فقد سلب منه الحياة، فكيف العاقل يمدح نفسه بمعصية الله والتجرأ على محارمه؟ وإنما العبد قد يخطئ، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ العبد واستحيا من ربه وتاب وأناب إلى الله وندم على ما فرط منه واستحيا من خلق الله، فهذا حري أن يغفر الله له. وأما والعياذ بالله إذا أقدم على معصية الله وتبجح بذلك ومدح نفسه بذلك، فهذا حري أن يحرم التوبة. زين لهم سوء أعمالهم. الكافر المحروم من الرجوع إلى الله يعمل المعصية وهو مسرور بها، يعني حسنت لهم أعمالهم السيئة. من الذي حسنها؟ الشيطان، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون الخسارة العظمى، الذين زين لهم صنيعهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والله جل وعلا لا يوفق من كفر به وأعرض عن طاعته، لا يوفقه للخير. والمراد بالتوفيق هنا توفيق الإلهام، المراد بالدلالة الهداية، هداية الإلهام، وإلا فهداية الدلالة من الله جل وعلا موجودة لجميع الخلق لئلا يكون للناس على الله حجة، أقام عليهم الحجة بهداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه يهبها جل وعلا لمن شاء ويحرمها من شاء. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم للخير بسبب أعمالهم السيئة وعدم رجوعهم إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآية تحذير من الله جل وعلا لعباده بأن لا يقتدوا بالكفار فيستحلوا محارم الله ويحرموا ما أحل الله بالحيل التي يتخذونها، وفيه دلالة على إبطال الحيل، وأنه لا ينبغي للمرء أن يتحيل لإحقاق باطل أو إبطال حق، وإنما عليه أن يسعى لإظهار الحق ودحض الباطل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة العصبية والشهامة والحمية ما استطاعوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان: لقد علمت معد بأن قومي كرام الناس إن لهم كراما ألسنا الناشئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، فأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعلك بجاما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال النسيء أن جنادة ابن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يثنى أبا ثمامة فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما. فذلك قول الله: إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول يتركون المحرم.
قوله هذا على إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب، بهذا يمتدح نفسه لأنه لا يعترض له أحد ولا يمانعه أحد، فيسكت الناس عند ذلك إقرارا له، ثم يقول ألا وإن صفر العام، يعني صفر هذا العام الأول، كان يسمون المحرم صفر الأول، ويسمون صفر صفر الثاني، فيقول ألا وإن صفر العام، يعني صفر هذه السنة الأول الذي هو المحرم العام، يعني هذه السنة حلال، فيحله للناس فيحرم بدله صفر الذي هو يسمونه صفر الثاني.
إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه. وروى الأوفي عن ابن عباس نحوه، وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول أيها الناس إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته، ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم، فهو قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله، قال يعني الأربعة، فيحلوا ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام. وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس، وكان في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية لا يثير بعضهم على بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده، فلما كان هو قال أخرجوا بنا، قالوا له هذا المحرم، قال ننشئه العام، هما العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين، قال ففعل ذلك، فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر، حرموهما المحرم، هما محرمان. فهذه صفة غريبة في النسيء وفيها نظر، لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط، وهذا العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر، فأين هذا من قوله تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟
هذا رد من ابن كثير رحمه الله على هذه الرواية، قل إن هذه الرواية لا تنطبق مع الآية الكريمة، لأن هذه الرواية تدل على أنهم يحرمون في سنة ثلاثة أشهر، وفي السنة التي تليها يحرمون خمسة أشهر، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة، وإنما الآية دلت على أنهم يحرمون في كل سنة أربعة أشهر، يحلونه سنة ويحرمونه أخرى ويحرمون بدله.
يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضا، فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال فرض الله عز وجل الحج في ذي الحجة، قال وكان المشركون يسمون ذي الحجة المحرم، وصفر وربيع وربيع وجمادى وجمادى رجب وشعبان رمضان وشوالا ذا القعدة وذا الحجة يحجون فيه مرة، ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه، ثم يعودون فيسمون صفرا، ثم يسمون رجب جمادى الآخر، ثم يسمون شعبان رمضان، ثم يسمون شوالا رمضان، ثم يسمون ذا القعدة شوالا، ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة، ثم يسمون المحرم ذا الحجة فيحجون فيه، واسمه عندهم ذو الحجة. ثم عادوا بمثل هذه الصفة، فكانوا يحجون في كل شهر عامين، حتى إذا وافق حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخر من العامين من ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذي الحجة، فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا، وكيف تصح حجة أبي بكر رضي الله عنه وقد وقعت في ذي القعدة، وأن هذا وقد قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية.
ومن المعلوم أن هذه الآية من الذي تلاها؟ أبو بكر رضي الله عنه ومعه علي، وكان ذلك في السنة التاسعة، فلا يمكن أن يؤذن في الناس بهذه الآية كانت في ذي القعدة ولم تكن في ذي الحجة. فما دلت عليه هذه الآية الكريمة وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذا دليل على أن حجة أبي بكر كانت يوم الحج الأكبر الذي هو في ذي الحجة.
وإنما نودي به في حجة أبي بكر رضي الله عنه، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال الله تعالى: يوم الحج الأكبر. ولا يلزم من فعلهم النسيئة هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين، فإن النسيئة حاصل بدون هذا، فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرا بعده وربيع إلى آخر السنة، بحالها على نظامها وعدتها وأسمائها وشهورها، ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع إلى آخرها، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي في تحريم أربعة أشهر من السنة، إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسئونه إلى صفر أي يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار الحديث، أي إن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي، لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعضها، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبراني، حدثنا مكي بن أبي إبراهيم، حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة، فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله بما هو له أهل، ثم قال: وإنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم وهو النسيء. وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا مفيدا حسنا، فقال: كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل، القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم ابن عدي ابن عدي ابن عامر ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن معد ابن ابن نزار ابن معد ابن عدنان
ابن
معد بن عدنان، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد، ثم من بعد عباد ابنه قلع ابن عباد، ثم ابنه ثم ابنه أمية ابن قلع ثم ابنه عوف ابن أبي ابن أمية ثم ابنه أبو تمامة جنادة ابن عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل الله والله أعلم. يقول السائل أتيت من المدينة المنورة محرما وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة 12 شوطا ابتدأت بالصفا وانتهيت بالصفا على أساس أن الإياب والإياب شوط ولبست المخيط قبل قص الشعر ما حكم العمرة؟
كان هذه أسئلة مجلسة يا أخي يسأل كلام ما يصح فيها هذا كبير. أعد السؤال.
يقول السائل أتيت من المدينة المنورة محرما وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة 12 شوطا التجأت بالصفا وانتهيت به على أساس أن الذهاب والإياب شوط ولبست المخيط قبل قص الشعر ما حكم العمرة؟
يقول السائل إنه قدم من المدينة معتمر وطاف بالبيت وسعى أشواطا متكررة أكثر من 7 يظن أن الذهاب والإياب شوط واحد والحقيقة أنها شوطين. لا حرج عليه في زيادة السعي ما دام جاهلا ذلك فلا حرج عليه وسعيه صحيح. وأما لبسه المخيط قبل أن يقصر فعليه أن يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويقصر ولا شيء عليه ما دام لبسه المخيط جهلا أو نسيانا. وإن قصر وعليه المخيط فلا حرج عليه لكن إذا سألنا قبل أن يقصر نقول اخلع ملابسك العادية والبس ملابس الإحرام ثم قصر ثم اخلع ملابس الإحرام والبس ملابسك العادية. وأما إذا جاءنا وقال إني ذكرت أني لم أقصر بعدما لبست ملابسي ثم قصرت نقول لا حرج عليك ما دام أن التقصير تأخر ولبست المخيط قبله جهلا أو نسيانا فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله.
يقول امرأة أتت وحدث لها مثل ما حدث للرجل غير أنها بعد فترة قصت شعرها ولم تكن استخدمت طيب فما حكم عمرتها؟
لا حرج عليها ما دامت أنها بعد ذلك قصرت فلا شيء عليها وسعيها الزائد لا يؤثر عليها ما دام نتيجة الجهل. والسعي الصحيح هو أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة 7 أشواط الذهاب يعتبر شوطا والعودة تعتبر شوطا. يقول أيهما أفضل صلاة العيد في المسجد أو خارج المساجد؟ الأفضل في صلاة العيد أن تصلى خارج البنيان في الصحراء إلا في المسجد الحرام وتصلى فيه. وأما ما عداه فالأفضل أن تصلى في الصحراء. ويقول نحن جماعة صلينا صلاة العيد في ملعب وعاب علينا بعض الناس ذلك وقالوا إن صلاتكم باطلة. لا حرج عليكم للصلاة في هذا الملعب ما دام طاهرا ليس فيه نجاسة فالصلاة فيه صحيحة.
يقول السائل إنني أريد الحج بإذن الله وأبيت في منى في أيامها فهل لي أن أخرج منها إذا بت فيها قبل صلاة الصبح علما بأني إمام مسجد داخل مكة أو ليس سلي الخروج إذا بت فيها حتى أرمي بعد الظهر؟
لا حرج عليك أن تخرج من منى قبل صلاة الفجر إذا بت فيها، لكن الأفضل أن تقيم فيها الليل والنهار، هذا هو الأفضل. لكن إذا بت ودخلت مكة في النهار فلا حرج عليك على أن ترمي بعد الزوال، يكون رميك الجمار بعد الظهر.
يقول السائل يسأل عن الحج أنه أحرم من الميقات، ميقات سعدية أو كذا، وكان إحرامه بالعمرة مقرون بالحج وطاف وسعى وبقي على إحرامه، يقول أفيدونا هل يقصر أم يلزمه أم يبقى على إحرامه حتى يصل الحج؟
يقول إنه أحرم بالعمرة قارنا بالحج ودخل مكة وطاف وسعى، فهل له أن يتحلل ويقصر أم ليس له ذلك ويبقى على إحرامه إلى الحج؟ والجواب الأفضل له أن يتحلل فيقصر من شعره، من شعر رأسه بنية التحلل، ويتحلل ويجعل ما تقدم عمره، ويلبس ملابسه العادية ويستمتع بما أحل الله له من الطيبات، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبهذا يكون متمتعا، عليه هدي التمتع، يذبحه في مكة يأكل منه ويهدي ويتصدق بمثابة الأضحية. فإن لم يجد قيمة الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
يقول السائل هل يصح لي أن أعد ما أقدمه للحكومة من مغارم زكاة؟
يقول السائل إن حكومتنا تفرض علينا أشياء غرامات، فهل يجوز لنا أن نعدها من الزكاة؟ والجواب لا يجوز ذلك، هذه المغارم والغرامات التي تفرضها الحكومة إذا كانت بغير وجه فلا تحل له لها، لا تحل للحكومة، وأنتم إذا أخذت منكم قهرا فلا يحل لكم أن تحتسبوها من الزكاة، لأن الله جل وعلا بين مخارج الزكاة وأهلها، وهم 8: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. يقول إنه خرج للتنعيم ورجع إلى مكة وهو يريد الإحرام بالحج، هل عليه شيء؟ الجواب ليس عليك شيء ما دمت خرجت إلى التنعيم، والتنعيم ناحية من نواحي مكة، فيعتبر داخل مكة إلا أنه خارج الحرم، فلا حرج عليك، خرجت إلى التنعيم ورجعت إلى مكة وتحرم إن شاء الله بالحج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة.
يقول السائل فاتني وقت صلاة العشاء وأنا نائم بدون قصد، ما حكم ذلك؟ هل علي ذنب أو فدية في فريضة الحج ولكن صليت العشاء 2 أو كذا؟
يقول إنه نام عن صلاة العشاء ففاتته ولما استيقظ صلاها، هذا هو الواجب عليه، حينما يستيقظ من النوم ما دام نام بدون اختياره وفاتته الصلاة فكفارتها قضاؤها. يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني كفارتها أن تصليها إذا استيقظت. ولا يجوز للمرء أن يتخذ هذا ديدنا له، يعني ينام قبل الصلاة ويقول إذا استيقظت صليتها أنا معذور بالنوم، لا، لكن إذا فاتته فوات الحرص نام وفاتته الصلاة فوات الحرص فعليه أن يقضيها إذا استيقظ يؤديها بالحال، وكفارتها تعديتها.
يقول السائل: قدمت من المدينة في الأسبوع الماضي بعمرة وأنا باقي إلى الحج، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة أخرى من مسجد التنعيم قبل الحج أو بعده؟
لا ينبغي أن تخرج للتنعيم الإتيان بعمرة. ما دمت دخلت مكة بعمرة فتقصر من الطواف بالبيت والأعمال الصالحة في مكة ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: هل يجوز توكيل البنك بذبح الأضحية نيابة عني؟
يجوز ذلك، يجوز أن توكل البنك في ذبح الأضحية عنك أو العقيقة أو الهدي أو غير ذلك من الواجبات عليك، يجوز ذلك. لكن إذا باشرتها أنت بنفسك فهو أولى. إذا باشرتها بنفسك ذبحتها، وإن كانت هدي تمتع أو قران أكلت منها وتصدقت وأهديت، وإن كانت هدي جبران دفعتها للفقراء والمساكين بنفسك فهذا أولى. وإذا شق عليك ذلك ولم تستطعه ووكلت غيرك ممن جعلت له الحكومة القيام بهذا الشيء فلا حرج عليك إن شاء الله.
يقول السائل: متى ينحر المتمتع هدي التمتع، وماذا عليه إذا سافر إلى جدة قبل يوم عرفة لزيارة أصدقاء، وهل عليه هدي آخر إن أتى بعمرة أخرى، وإن لم يأتي بعمرة فماذا عليه، وهل للمرء التمتع؟ يقول: متى ينحر المتمتع هدي التمتع؟
المتمتع يذبح هدي التمتع يوم العيد وثلاثة أيام بعده أو يومين على الخلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يرى أن مدة الذبح أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وبعض العلماء يرى مدة الذبح ثلاثة أيام يوم العيد ويومين بعده فقط. وإذا كان المتمتع مقيما بمكة وخرج إلى جدة لزيارة أقاربه أو أصدقائه فإن عليه أن يرجع إلى مكة بما شاء من نسك، يرجع بعمرة أو يرجع بحج، ولا يدخل مكة بدون إحرام. فإن دخل بعمرة متمتعا بها إلى الحج وعليه تمتع من سابق فالتمتع واحد لا يزداد بتكرار العمرة. لو اعتمر في أشهر الحج أربع مرات أو خمس مرات مثلا فليس عليه إلا شاة واحدة. دخل مكة في شوال متمتعا ثم سافر للمدينة وعاد منها متمتعا ثم سافر إلى الطائف وعاد منها متمتعا ثم سافر إلى مكان آخر وعاد منها متمتعا بالعمرة إلى الحج فليس عليه إلا هدي واحد فقط، هدي التمتع.
قل: وهل النساء كالرجال في التمتع والقران والإفراد؟
نعم، النساء مثل الرجال في هذا. إذا تمتعت المرأة بالعمرة إلى الحج فعليها هدي، وإن كانت مفردة فليس عليها هدي، وإن كانت قارنة فعليها هدي القران. والأفضل للرجال والنساء أن يحرموا بعمرة متمتعين بها إلى الحج ولا يتهربوا من هدي التمتع، لأن هدي التمتع نسك قربة إلى الله جل وعلا فاحرص عليه. وأما هدي الجبران فاحذره واحرص على أن لا يكون عليك، لأن هدي الجبران نتيجة خلل في العمل فوجب عليك. يقول انه وضع احرامه في مكان فوجد بدله، لا يجوز له ان ياخذ البدل لانه لا يدري هل هذا الاحرام هو الذي وضعه الذي اخذ احرامه ام ان واضعه غيره.
يقول السائل دخلت مكة حاجا مفردا فحولت عمرة وتحللت ثم ذهبت إلى المدينة فاعتمرت كذلك حاجا مفردا ودخلت مكة فانتظرت حتى يوم التروية هل علي هدي التمتع؟
ما دمت دخلت من المدينة مفردا بالحج فقط فالذي يظهر أن ليس عليك هدي تمتع، والمسألة خلافية لأن بعض العلماء في هدي التمتع يقول لا يسقطه إلا سفر المرء إلى أهله، فإذا سافر المرء إلى أهله ورجع بحج مفرد فليس عليه تمتع، وبعض العلماء يقول إذا سافر المرء سفر قصر ورجع إلى مكة مفردا بالحج سقط عنه هدي التمتع.
يقول السائل ما الحكم في عصير السوبيا والذي يباع في العصارات المنتشرة في الأسواق؟
هذا العصير لا أعرفه أنا، وإن كان من الأطعمة المباحة ولم يكن مسكرا لا كثيره ولا قليله وخالي من الكحول فهو حلال، وإن كان فيه كحول أو فيه من المواد المسكرة أو الكثير منه مسكر والقليل منه لا يسكر فهو محرم، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
يقول السائل أخذت عمرة في 20 رمضان الماضي ودخلت البيت الحرام هذا اليوم بدون إحرام وصليت العصر هل يلزمني شيء؟
إذا كنت جئت إلى مكة من مكان ما تريد الحج فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، فإن كان ما جئت منه دون الميقات فتحرم من بيتك من مكان إقامتك، وأما إن كنت اعتمرت في رمضان وكنت في ناحية من نواحي مكة ولم تدخل الحرم إلا اليوم فلا حرج عليك، أو مجيئك إلى مكة بغير قصد الحج والعمرة فلا بأس عليك.
يقول السائل خرجت من المدينة المنورة ثم أحرمت من أبيار علي ثم وصلت إلى مكة المكرمة ودخلت المسجد الحرام ثم طفت وسعيت، ولكن في السعي بدأت من المروة ثم قصرت ثم تحللت، وبعد التحلل علمت بأن السعي يبدأ من الصفا، فهل عمرتي صحيحة أم يقضيها شيء؟
يقول السائل إنه بدأ السعي من المروة وتحلل بعد ذلك، هذا لا يخلو، إن كنت بدأت في المروة وانتهيت منها وسعيت 8 أشواط فلا بأس عليك، سعيك صحيح، لأن الشوط الأول يسقط، الشوط الأول الذي بدأته من المروة لا يعتد به، وإن كنت جئت بعده ب7 فسعيك صحيح. وأما إن كنت بدأت بالمروة وانتهيت بالصفا فتكون طفت 6 ولم تكمل، أتيت ب6 فقط، لأن الأول غير معتبر، الشوط الأول الذي بدأته من المروة لا يعتد به، ويعتد بما بدأت به من الصفا. فإن كانت 7 فسعيك صحيح وعمرتك صحيحة، وإن كانت 6 فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام وتكمل سعيك.
يقول السائل: أديت عمرة لنفسي، هل يجوز لي أن أؤدي عمرة لوالدي قبل الحج؟ وللعلم والدي أموات.
ما دمت دخلت مكة بعمرة فأكثر من الطواف بالبيت، ولا تخرج الإتيان بعمرة أخرى إلا إن خرجت لغرض ما للمدينة أو جدة أو الطائف أو مكان أقرب أو أبعد، ورغبت في العودة إلى مكة فتعود بعمرة عمن شئت.
يقول السائل: إن أمي توفيت قبل 23 سنة وأنا ابن 2 ولا أعلم هل كانت تصلي أو لا، ولكن كانت موحدة.
ما دام أنها موحدة وأنت تعرف أنها موحدة فالأصل في الموحد أنه يصلي، ولا تسأل، وأنت عليك تدعو لها ما دامت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تسيء الظن.